واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في البحث الأول من أبحاث الباب الأول. المصنف قال أن الأبحاث تقع في أركان التشبيه. الباب الأول هو التشبيه. الأبحاث تقع في أركان التشبيه وفي الغرض من التشبيه وفي أقسام التشبيه. أما الأركان فهي الطرفان ووجه الشبه والأداة. كان كلامنا في الطرفين في أول الأبحاث الخمسة. الطرفان قال إما حسيان وإما عقليان أو مختلفان. كان كلامنا في العقليين. المصنف قال وإما عقليان كالعلم والحياة، كما لو شبه العلم بالحياة تقول العلم كالحياة. الشارح قال وجه الشبه في المشبه به والمشبه. وجه الشبه في هذا التشبيه هو كون كل منهما، كل من العلم والحياة، جهة وطريقا للإدراك. كما أن العلم جهة وطريق ومؤثر ولو هو مدخلية في الإدراك، الحياة كذلك لها مدخلية في الحياة، جهة وطريق ومؤثر في الإدراك. لكن العلم بمعنى الملكة هو شرط للإدراك، والحياة هي مقتضى للإدراك. كل منهما سبب وجهة، وإن اختلفت وجه الجهتية والسببية. الحياة على نحو الاقتضاء والعلم على نحو الشرطية. هذا اللي ذكره الشارح فيما سبق. الآن يتعرض الشارح إلى أنه هناك رأي آخر في قبال رأينا، وهو في أن وجه الشبه هو جهة الإدراك. يقول هناك قول آخر قال بأن وجه الشبه هو نفس الإدراك. الإدراك هو وجه الشبه. الإدراك هو الجامع بين العلم وبين الحياة. فحينئذ يراد من العلم هو شنو؟ يراد منه هو الإدراك. فالإدراك هو الذي يكون جامعا بين العلم وبين الحياة. لذلك صح التشبيه. الجامع وجه الشبه المصحح للتشبيه هو نفس الإدراك. تقول علي كالأسد، شنو المصحح لهذا التشبيه؟ الاشتراك في الشجاعة. كما أن الأسد شجاع، كذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه شجاع. الوجه المصحح للتشبيه هو الشجاعة. في محل كلام العلم كالحياة، الوجه المصحح للتشبيه وجه الشبه هو الإدراك. فإن العلم هو إدراك، كما أن الحياة تستلزم وتقتضي الإدراك. شنو اللي تقتضي؟ الحياة تستلزم الحس. كل حي حساس. الحياة تستلزم الحس لأن كل حي حساس. ومعلوم أن الحس هو نحو من الإدراك. الإدراك الحسي، الحس واضح هو نحو من الإدراك. فكما أن العلم إدراك، كذلك الحياة تستلزم الإدراك. فالمصحح للتشبيه، تشبيه العلم بالحياة في كلام المصنف، المصحح هو أن وجه الشبه هو نفس الإدراك. هذا القول اللي ذكره. القول الآخر قال وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك. نفس الإدراك هو وجه الشبه، إذ العلم نوع من الإدراك. واضح جدا. العلم كما يطلق على الملكة ويطلق على المسائل والقواعد، يطلق العلم على نفس الإدراك. بل قد يقال أن المراد من العلم هو الإدراك، هذا المعنى المنسدق إليه الذهن، الذهن ينسدق إلى أن المراد من العلم هو نفس الإدراك. علمت بكذا يعني أدركته، مو أن المراد من العلم الملكة أو الهواء. فيقول وقيل والحشبة بينهما الإدراك، إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس، الحياة مستلزمة للحس الذي هو نوع من الإدراك. الحس نوع من الإدراك، الحس يعني الإدراك الحسي. هذا وجه الشبه. شنو رأيك أيها الشارح في هذا القول؟ يقول هذا القول واضح المطلق باطل لأمرين. الأمر الأول هو أن شرط التشبيه، وشرط أن يكون التشبيه صحيحا، والركن الذي يعد الركن الثاني من أركان التشبيه هو وجه الشبه، ووجه الشبه لا بد أن يكون متوفرا في الأمرين، ولا يكفي أن يتوفر وجه الشبه في أحد الطرفين، في أحد الطرفين ويكون الثاني مستلزما لوجه الشبه. هذا معناه أنت حينما تقول أن الحياة تستلزم وتقتضي الإدراك، هذا معناه أن الحياة بنفسها ليست بإدراك. إذا ليست بإدراك حينئذ لا يمكن تشبيه العلم بالحياة. شرط التشبيه لأجل أن يكون التشبيه تشبيها صحيحا لا بد أن يوجد وجه الشبه في المشبه وفي المشبه به، ولا يكفي أن يوجد في المشبه مثلا في العلم ويكون المشبه به مقتضا لوجه الشبه. هذا مو كافي، هذا مو صحيح. اشترط في التشبيه أن يشتمل كل من الطرفين على وجه الشبه، ولا يكفي أن يشتمل أحد الطرفين على وجه الشبه ويكون الطرف الثاني مستلزما ومقتضيا لوجه الشبه. هذا مخل بشرط التشبيه. قال وفساده واضح، وفساد هذا القيد واضح. أولا لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراك العلم والحياة في الإدراك، لا يوجب اشتراكهما في الإدراك، ما يشتركون بالإدراك. ما يمكن أن نقول زيد كالأسد في الشجاعة، لكن زيد جبان لكن شنو أخوه شجاع. هذا مو مصحح للتشبيه. التشبيه حتى يكون صحيحا لا بد أن يوجد وجه الشبه في كل من الطرفين. قال لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه. الشرط في وجه الشبه أن يتواجد في كل من الطرفين، وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود. الجواب الثاني يقول أن تشبيه العلم بالحياة، هذا التشبيه لا يصح أن يكون المراد منه إبراز هذا المعنى. شنو المعنى؟ المعنى كأن المتكلم يريد أن يقول اعلم أيها السامع كما أن الحياة إدراك العلم حياة إدراك، كما أن الحياة المشبه به هو إدراك. إذا سلمنا أن الحياة فيها إدراك وتنزلنا عن الجواب الأول، كما أن الحياة هي إدراك نقول العلم كذلك هو إدراك، ثم ماذا؟ هذا الكلام العلم كالحياة لا يمكن أن يكون المقصود منه إبراز الاشتراك بين العلم والحياة في مجرد الإدراك. هذا المعنى واضح ولا ينبغي التعرض له، هذا ليس فيه كثير فائدة. من المعلوم جدا أن هذا الكلام إنما يساق لفائدة أعظم وأسمى وأجل من مجرد الاشتراك في الإدراك. حينما نقول العلم كالحياة والجهل كالموت، شنو مراد من العلم كالحياة؟ نقول أن العلم هو طريق من طرق الوصول إلى الغايات القصوى، العلم هو مدرج من مدارج الترقي في الكمالات يوصل إلى الغايات الثانية يوصل إلى المعالي، كما أن الحياة هي طريق إلى الوصول إلى المعالي، كما أن الحياة الإنسان إذا استغلها استغلالا صالحا يصل ويترقى في الحياة إلى مدارك الكمال وإلى المعالي. العلم كذلك، العلم طريق من الطرق التي توصل إلى المعالي وإلى المراتب الثانية. هذا المتكلم يريد يبين هذا المعنى، مو يريد يبين أن العلم والحياة مشتركان في مجرد الإدراك، ليس في بيان الاشتراك بين العلم والحياة في مجرد الإدراك، ليس في كثير فائدة. فين الفائدة من هذا التشبيه؟ هذا التشبيه هكذا الشق الثاني، الجاهل كالموت، يقول أن الجاهل هو في الدرجات السفلى لا يمكن أن يرتقي، كما أن الموت بناء على أن الموت تساهل، كذلك الجاهل كذلك أيضا هو نحو من التساهل. العلم كالحياة الغرض منه بيان أن العلم طريق من الطرق التي توصل إلى المقامات السامية، كما أن الحياة توصل إلى المقامات السامية. هذا غرض المتكلم، مو غرض المتكلم أن يبين مجرد اشتراك العلم والحياة في مجرد الإدراك. هذا ينبغي أن لا يكون هذا الكلام صادرا من متكلم. المتكلم ينبغي أن ما يكلف نفسه في إصدار هذا الكلام لأجل مجرد بيان الاشتراك في الإدراك، هذا ما به كثير فائدة. كما لو تقول مثلا العلم كالحس في الإدراك، هذا ما به فائدة، كما أن العلم إدراك الحس أيضا إدراك، هذا ما به كثير فائدة. هذا التشبيه لا يرتقي لأن يكون مقصودا لمتكلم عاقل. قال وأيضا لا يخفى، هذا الجواب الثاني، وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت، ليس المقصود أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك. هاي المفروض معها الشارح يسقطها، ليه؟ لأن احنا فاضين، احنا تنزلنا أحسنتم في كل جواب، نتنزل عن الجواب الثاني ونجيب بجواب آخر. إذا سلمنا آمنا أن في نفس الحياة إدراك، مو الحياة تقتضي الإدراك، لا، سلمنا أن الحياة فيها إدراك، شنو فائدة أن نقول أن العلم كالحياة في كون كل منهما إدراك؟ هذا ما به فائدة. يقول وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك، بل ليس في ذلك كبير فائدة، كما في قولنا العلم كالحس، كما أن ما تفائدة، التفت السيدنا الخدمة، كما ما تفائدة في قولنا العلم كالحياة، أيضا ما تفائدة في قولنا العلم كالحس، كما إذا قلنا العلم كالحس شلون نعرف أن العلم كالحس ما تفائدة، كذلك العلم كالحياة أيضا ما ذي كثير فائدة. يقول بل ليس في ذلك كبير فائدة، كما، هاي كما تمثيل للنفي، شلون أنه هو ماكو فائدة مو للمنفي، شلون أنه هو ماكو فائدة في محل كلامنا أيضا ماكو فائدة في هذا الكلام، كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا ثم قال أو مختلفا. بل سيدنا فضل إن
شاء الله
لا هو الآن ما قاعد يحكي على أوضحية وأشدية، أوضحية معتبر، بس الشارح ما ملاحظ. أنا أسألكم سيد، هذا الجواب جواب ثاني لو يعتمد على الجواب الأول؟
جواب
ثاني. لما كان جواب ثاني حتى ما يعتمد على الجواب الأول لابد احنا ان نقطع النظر عن الجواب الاول دائما، هيك مو في هذا، انا اكثر من مره ذكرت مو فقط في هذا المورد، دائما اذا عندنا اشكال عندنا سؤال نجاوب عنه باكثر من جواب، لابد ان تكون الجوابات المتاخره تقطع النظر عن الجوابات السابقة، وإلا لم تكن إجابات مستقلة، ما يصير جواب ثاني، يصير جواب متفرع عن الجواب الأول، ما يصير سابق. لا من لاحظ هاي الناحية فيه، هو ملاحظ يقول أن وجه الشبه ما موجود بالجواب الأول، بالجواب الثاني يقول سلمنا وجود وجه الشبه، لا هو شيء يريد يقول بس هذا اشتباه منه، يقول سلمنا وجه الشبه موجود في المشبه به حتى صح التشبيه، لكن شنو؟ لكن هذا ما به فائدة، هذا التشبيه لا فائدة فيه والأمر سهل. ثم قال أو مختلفان، المصنف قال الطرفان إما حسيان أو عقليان أو مختلفان. مختلفان يعني شنو؟ يعني أحد الطرفين عقلي والآخر حسي، إما المشبه عقلي والمشبه به حسي أو بالعكس. قال أو مختلفان بأن يكون المشبه عقليا هذا الأول، والمشبه به حسيا كالمنية والسبع، تقول المنية كالسبع في شنو؟ في اغتيال النفوس، كما أن السبع يغتال النفوس كذلك المنية تغتال النفوس، فشبهنا المنية بالسبع في وجه شبهه موجود في كل منهما، لكن معلوم أن السبع حسي، السبع هذا الحيوان الضاري يدرك بالحس، يرى يلمس لا سامح الله، على كل حال هو يدرك بالحس، لكن المنية لا تدرك بالحس، المنية تدرك بالعقل ولا تدرك بالحس، لأن المنية يعني الموت، الموت يعني شنو؟ يعني عدم الحياة في الأجسام التي من شأنها أن تكون حية. الحيوان بعد خروج روحه يقال عنه أنه ميت، ليه؟ لأن هذا الحيوان جسد لا روح فيه لا حياة فيه، من شأنه أن يتصف بالحياة، فالتقابل بين الموت وبين الحياة تقابل الملكة والعدم، الملكة هي الحياة والعدم هو الموت، فالموت عدم الحياة فيما من شأنه أن يكون حيا، فالموت شنو؟ عدم الحياة، الموت عدم، إذا كان الموت عدما لا يمكن أن يدرك بالحس، الحس إنما تدرك الحس الظواهر الحواس الظاهرة، القوة الظاهرة الحواس الخمسة إنما تدرك الموجودات الجزئية، تدرك الموجودات ولا تدرك الأعدام، لا يدرك العدم بالحواس، الحواس إنما تنال الموجودات. إذن الموت اللي هو عدم الحياة إذا أريد له أن يدرك إنما يدرك بواسطة العقل ولا يدرك بواسطة الحواس. إذن المنية كالموت هذا تشبيه، الطرفان فيه مختلفان، أحدهما حسي وهو السبع والثاني عقلي وهو المنية. قال أو مختلفان بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع، فإن المنيتين أي الموت عقلي، هذا المشبه، المشبه عقلي لأنه هو عدم، ليس عقلي ليس مو حسي، يقول لأنه هو عدم، عدم الحياة أما من شأنه الحياة، والسبع اللي هو المشبه به حسي أو بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ بأن يكون المشبه به حسي عقليا والمشبه حسيا، بعكس هذا المثال، كما في العطر وخلق، ويقول الشارح والمصنف والعطر وخلق كريم أو وخلق كريم، شوية هذا يحتاج إلى التفاف. العطر هذا من المحسوسات، يدرك بحاسة الشم، والخلق الكريم مثل الكرم مثل الجود مثل السماحة مثل العفو عند المقدرة، هاي الأمور هاي الأخلاق الكريمة هي ملكات موجودة في نفس الإنسان الكريم، في نفس الإنسان المتصف بتلك الفضائل، هي كيفيات نفسانية موجودة فيه، هي ملكات. يمكن لتلك الملكة، ملكة الكرم، هي كيفية نفسانية راسخة في النفس، الملكة كيفية نفسانية راسخة في نفس الإنسان، يصدر عنها الإعطاء والبذل والكرم بسهولة. الإنسان إذا امتلك ملكة الكرم حينئذ عطاءه سيكون بسهولة، أما إذا لم يكن كريما لم يتوفر على تلك الملكة لكن أراد أن يتخلق بأخلاق الكرماء، هو يعاني في إعطائه، نفسه تنازعه في ذلك الإعطاء. فإذا كانت هناك منازعة من النفس في الإعطاء لا يقال أن ذلك الشخص كريم، لا يقال أن ذلك الشخص توفر على ملكة الكرم، إنما تكون الملكة ملكة إذا رسخت في النفس بحيث صارت الأفعال الصادرة منها بسهولة. شخص يمتلك ملكة علم النحو، حينما يعرف، حينما يبين المسائل النحوية يبين المسائل النحوية بسهولة، أما إذا كان هناك صعوبة وخطأ في تلك في تطبيق القواعد على الجزئيات لا يقال أن له تلك الملكة. إذا اتضح أن الخلق الكريم هو ملكة، معلوم أن الملكة كيفية نفسانية، والكيفيات النفسانية لا يمكن أن تدرك بالحواس، إنما تدرك بواسطة العقل. فالأخلاق الكريمة عقلية، والعطر أمر حسي، المشبه به في محل الكلام عقلي. يعني شنو؟ يعني الخلق، فراح نشبه العطر، لاحظوا شوي أبي صعوبة، راح نشبه العطر بخلق الرجل الكريم، بالخلق الكريم للرجل مثلا، فنقول العطر كالخلق الكريم. العطر أمر محسوس والخلق الكريم أمر معقول، بعكس ما كنا نقول سابقا، المنية كالسبع، كنا المنية يعني الموت كان أمر عقلي، الآن نقول العطر كالخلق، فكان الطرف الأول أمر عقلي، الآن الأمر الأول المشبه يكون أمرا حسيا. تصور شوية بنحو صعوبة راح يشير الشارح إلى تلك الصعوبة. نقول في التشبيه العطر كالخلق الكريم في أن كل منهما، في أن كل منهما، كل من العطر الرائحة العطرة الطيبة الزكية وكذلك الخلق الكريم، كل منهما يشتركان في أن النفس تستطيب له، النفس تستطيب وتأنس بالرائحة العطرة كما تأنس بالأخلاق الكريمة. فوجه الشبه هو شنو؟ هو استطابة النفس. هذا التشبيه الآن في بيانه، الآن أنا واجهت شوية شيء من الصعوبة، الإخوان في تصوره أيضا واجهه بعض الصعوبة، مو مثل المنية كالسبع. المنية كالسبع واضح تصورا وبيانا وتصديقا، حتى حينما نصدق به أمر واضح. هذا النحو الثاني بصعوبة، الشارح راح يشير إلى تلك الصعوبة. أو بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ بأن يكون المشبه به عقليا والمشبه حسيا، وذلك مثل العطر، يعني رائحة العطر، يعني رائحة الطيب. ليش؟ لأن قاعد نقول مدرك بحاسة الشم، المدرك بحاسة الشم مو نفس العطر، رائحة العطر مو نفس هذه العطور الزيتية، مو نفس هذا الجرم، لا، رائحة هذا الجرم كما تقدم هو من الشارع. وذلك مثل العطر الذي هو محسوس مشموم، هذا شنو؟ هذا المشبه محسوس. وخلق كريم أو خلق كريم على الإضافة أو على الوصف، وهو عقلي، هذا الخلق عقلي. ليش عقلي؟ يقول لأنه هو كيفية نفسانية، لو قايل راسخة بعد أحسن، لو قايل ملكة من أول الأمر. يقول وهو كيفية نفسانية راسخة، أو هو ملكة يصدر عنها يعني بتبرئها الأفعال بسهولة، عن بمعنى الباء، تصدر الأفعال عن الملكة بسهولة. يقول والوجه في تشبيهه المحسوس بالمعقول. لاحظوا هاي الصعوبة اللي أشرنا لها سابقا، احنا عادة حينما نريد أن نشبه أمرا بأمر إنما نشبه المعقول بالمحسوس. ليه؟ لأن مع الأسف احنا عقولنا أذهاننا مأنوسة بالمحسوسات لا تأنس بالمعقولات، ولأن المحسوس أصل للمعقول. أولا الإنسان يدرك حينما يدرك، أول ما يدرك ويدرك المحسوسات، ثم من خلال إدراك المحسوسات تكون الحواس واسطة إلى إدراك المعاني المعقولة. إحنا ندرك زيد وعمر وباكر وخالد بواسطة الحواس، بواسطة حاسة النظر مثلا، ثم بعد ذلك نجرد تلك الأفراد من الخصوصيات من المشخصات وننتزع مفهوم الإنسان العقلي. هذا الانتزاع، انتزاع مفهوم الإنسان الكلي اللي هو معقول من المعقولات، هذا في مرتبة ثانية بعد إدراك المحسوسات. فيصير المحسوس يصير أصلا للمعقول، ولأن المحسوس يدرك من قبل كل إنسان ولو لا لب له، حتى المجنون يدرك المحسوسات بخلاف المعقولات لا يدركها إلا من حظى بنعمة العقل. العاقل هو الذي يدرك المعقولات، أما غير العاقل فيمكن أن يدرك المحسوسات. فالمحسوسات لأجل ذلك تكون أصلا للمعقولات. فإحنا حينما يراد أن نشبه شيئا بشيئا إنما نشبه المعقول بين قوسين الخفي بالمحسوس، يعني الظاهر القوي، لأجل تلك الأصالة يكون المحسوس ظاهرا قويا. فعادة بالغالب حينما نشبه المعقول بالمحسوس، ونجعل المحسوس مشبها به والمعقول مشبها، كما كنا نقول في المنية والسبع. المنية والسبع، السبع لأنه يظهر وهو مشاهد ومحسوس كيف يفترس النفوس، نصور المنية كالسبع في افتراس النفوس واغتيال النفوس. أما هذا الثاني هذا على العكس تماما، فما هو الوجه في هذا التشبيه؟ إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن الأصل في المدركات هي المحسوسة والفرع في المدركات هي المعقولة، يبدو أن هذا القسم الثاني على خلاف الطبع، فما هو المصحح لهذا التشبيه؟ ما هو المصحح لتشبيه المحسوس بالمعقول مع أن ذلك على خلاف الأصل؟ ينبغي أن لا يجوز بحسب القاعدة. الشارح يجيب عن ذلك، يقول الوجه في ذلك، الوجه في هذا التشبيه هو المبالغة في اتصاف المشبه به المعقول، المبالغة في اتصافه في وجه الشبه، فيصير لأجل تلك المبالغة والزيادة في المبالغة يكون كالأصل للمحسوس، بحيث يكون المحسوس محتاجا في بيان وجه الشبه فيه إلى حمله على ذلك المعقول. هذا الأمر المعقول الذي هو بحسب الأصل بحسب الحقيقة هو فرع، هذا المعقول اتصف بوجه الشبه حتى بلغ مرتبة من الاتصاف بوجه الشبه، حتى كأنه صار أصلا للمحسوس، صار وجه الشبه بالنسبة إليه أقوى في اتصاف المحسوس في وجه الشبه، بحيث صرنا نحتاج في بيان وجه السبب في المحسوس إلى حمله على ذلك المعقول. هذا الغرض منه المبالغة في اتصاف المشبه به بوجه السبب، وهذا عكس المقصود في بقية أنحاء السبب. شوية لاحظوا دقيق، احنا حينما نقول زيد كالأسد، بعد الآن ما نقول علينا كالأسد، راح يتضح لك. حينما نقول زيد كالأسد شنو غرضنا؟ غرضنا أن نقول أن وجه الشبه موجود بقوة وبكثرة، الشجاعة موجودة بقوة وبكثرة في زيد. احنا حينما نريد أن نبين أن وجه الشبه موجود بنفس تلك القوة في محسوس في زيد، نقول زيد كالأسد. ليش؟ الشجاعة موجودة بدرجة عالية في الأسد، الشجاعة الأسد لا يداني فيها غيره، موجودة بمرتبة عالية في الأسد. احنا نريد نبين الشجاعة في زيد واصلة بنفس تلك المرتبة، نريد نبالغ في شجاعة زيد، فشن نقول؟ نقول زيد كالأسد. هذا التشبيه المتعارف. هذا الثاني اللي قلنا العطر كخلق كريم، هذا الغرض منه بالعكس تماما، مو الغرض منه المبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه، لا، نريد نبين في هذا الثاني، نريد نبين المبالغة في اتصاف المشبه به في وجه الشبه، نريد نبالغ بالطرف الثاني مو نبالغ بالطرف الأول، هذا على عكس المقصود بالتشبيه المتعارف. هذا اللي يصطلح عليه في حسب الاصطلاح من عكس التشبيه. ليش من عكس التشبيه؟ لان المفروض احنا كنا بحسب القاعده المفروض نقول الاخلاق الكريمه كالعطر، وهذا احنا ترى نستعمله حسب العطر، نقول فاحت منك رائحه الاخلاق الكريمه. حينما شخص نلتقي به لاول مره نقول له اخبارك وصلت، رائحتك العطرة وصلت إلينا من قبل أن يصل إلينا شخصك. هذا نستعمله، نستعمل نقول الخلق الكريم كالعطر، هذا تشبيه متعارف. اليوم أكسنا، شنو اللي سوينا؟ قلنا العطر، رائحة العطر كالخلق الكريم. هذا شنو الغرض منه؟ الغرض منه عكس التشبيه، يعني نريد نشبه بالحقيقة في داخلنا، نريد نشبه الخلق الكريم بالعطر، لكن احنا بحسب الالفاظ عكسنا بحسب الالفاظ، والغرض منه المبالغه في اتصاف المشبه به بوجه الشبه. الشارح يقول تلك المبالغه، اراده المبالغه في اتصاف وجه في اتصاف المشبه به بوجه الشبه، تلك المبالغه هي المصححه ل هذا التشبيه، وإلا من دون تلك المبالغة ومن دون هذا الادعاء لا تصح المشابهة، لا يصح التشبيه، لأنه يشترط في التشبيه أن يكون وجه الشبه موجودا بنحو أقوى وآكد في المشبه به، ويراد حمل المشبه على هذا الطرف الأول. من دون تلك المبالغة، من دون هذا الادعاء، من دون هذا التقدير، لا يمكن أن يحمل ويشبه المحسوس بالمعقول. القاعدة تقتضي العكس، لكن إذا بالغنا وزدنا في المبالغة وادعينا القوة في المعقول، حينئذ يصح هذا التشبيه. قال والوجه على طريق العقل، والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول، مع أن القاعدة على خلافه، مع أن القاعدة تقتضي عكس ذلك كما كان في النحو الأول. يقول والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا، ويجعل هذا المعقول كالأصل لذلك المحسوس. شلون يجعل كالأصل؟ على طريق المبالغة، بالغنا في اتصاف الأمر المعقول في وجه الشبه فصار كالمحسوس في أنه هو أصل للمشبه، وإلا يعني وإن لم نقدر المعقول محسوسا على طريق المبالغة من دون هذا التقدير، من دون تلك المبالغة فالمحسوس أصل للمعقول، المفروض بالعكس، وإلا من دون تلك المبالغة فالمحسوس أصل للمعقول، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس، وتنتهي العلوم العقلية إلى الحواس ومنتهية إليها. فتشبيهه هو المعقول فتشبيهه هو يعني تشبيه المحسوس بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا وجعلا للأصل فرعا، وذلك لا يجوز، هذا ما يجوز إلا بناء على المبالغة والادعاء. ولما كان من المشبه به، انتهى الآن هذا المبحث، الآن يدخل في مبحث آخر. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ واضح. المصنف الآن شنو اللي سواه؟ قال الطرفان إما حسيان وإما عقليان وإما مختلفان. كم قسم عندنا؟ أقسام ثلاثة. الآن إذا التفتنا إلى أن هناك من الأمور وهناك من المدركات ما لا تدرك بالحس ولا تدرك بالعقل، مثل الوجدانيات، مثل الجوع اللي الآن نشعر به، الجوع الجزئي، هذا يدرك بالحس؟ لا، ما يدرك بالحس، ما يدرك بأحد الحواس الخمسة. يقول أنا لا أرى جوعي ولا أسمع ولا أشم ولا أحس بأي واحدة من الحواس الخمسة. الوجدانيات، الأمور الجزئية الوجدانية لا تدرك بالحس كما لا تدرك بالعقل من باب أولى لوضوح أن العقل لا يدرك إلا الكليات، العقل يدرك الكليات لا يدرك الجزئيات. عجيب. فتبين أن هناك من المدركات ما لا يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل، مثل تلك الأمور. إذا الآن أريد أن أشبه وأجعل الأمر الوجداني الجوع أجعله مشبها أو مشبها به، هذا وين ندخله؟ في أي قسم؟ هذه الأمور الوجدانية لا هي داخلة في الحسيين، لا داخلة في العقليين، لا داخلة في المختلفين. هكذا الأمور الخيالية، هكذا الأمور الوهمية. الخيال حينما يصور الخيال أن هناك علما بيرغا راية، راية علم مؤلف منين؟ القماش مالته اللي يرفرف مؤلف من الياقوت، الرمح مالته مؤلف من الزبرجد، هذا أمر محسوس؟ أبدا. ليش مو محسوس؟ لأن مو موجود، هذا معدوم، هذا مو موجود. نعم أجزاء محسوسة، الياقوت محسوس، الرمح محسوس، الزبرجد محسوس، المرفرف القماش مالته محسوس، أما نفس الهيئة التركيبية هاي معدومة ما موجودة. ومعلوم كما تقدم أن الحواس لا تدرك المعدوم، فإذا هذا لا مدرك بالحس ولا مدرك بالعقل، فأين يدرك؟ إذا الوجدانيات، الخياليات، هكذا الوهميات، مثل إذا توهمنا مثلا أنياب الأغوار، أن الغول تعلوه إلها أنياب، إلها أظافير، أصلا الغول ما موجود فضلا عن أنيابه، فهو معدوم وهو ليس بمدرك لا بالحس ولا بالعقل. فإذا الخلاصة حتى لا نطيل، الوهميات، الخياليات، الوجدانيات ينبغي أن لا تكون داخلة في محل الكلام. فأين تدخل؟ هذا التحسين من المصنف ليس بحاصر. المصنف حتى يشمل كلامه لتلك الأمور هو أراد أن يوسع من الحسي ويوسع من العقلي، وسع الحسي، بيّن الحسي بطريقة بحيث يشمل الخيالي، وبيّن العقلي بطريقة بحيث يشمل الوهمي والوجداني، وبذلك تكون الأقسام حاصرة. إن قل لما لم يجعل لتلك الثلاثة أقسام مستقلة؟ هو ليش ما يقول حسي خيالي وهمي وجداني عقلي أو مختلفة؟ هاي المختلفة قد راح تكون المختلفة نضرب كل سلكة في بعضها ما أدري كيف تطلع، ربما تطلع 15 قسم. إن قلت لما لم يجعل للوجدان والوهم والخيال أقساما برأسها، قلنا اتضح من خلال هذا، نقول هو أراد أن يضبط الأقسام ويحصر الأقسام في الثلاثة، فأدخل الخيال والوهم والوجدان في بعض الحس وفي بعض العقل. إذن لا تقول أن المراد من الحس هو خصوص ما يدرك بالحس، لا، بين الحس بطريقة بحيث يشمل الخيالي. شنو الخيالي؟ الخيالي هو الأمر المركب المعدوم المتخيل الذي يتألف من أجزاء محسوسة. قلنا كل تلك الأجزاء محسوسة، لكن المركب هو أمر معدوم، أمر متخيل إحنا نتخيله. الخيال هو الذي يتخيل تلك الأمور. فإذا خلينا نعرف الحس بطريقة بحيث يكون شامل علما شامل للخيالي. نقول المراد من الحس ما يكون مدركا هو بالحس، أو ما يكون مدركا هو أو مادته بالحس. إذا كان المراد من الحس اللي يدرك هو أو مادته بالحس، حينئذ سيشمل الحسي بالمعنى الأخص وسيشمل الخيالي. الحسي مثل رائحة العطر، والخيالي مثل هذا العلم، هذا العلم المركب من الأمور المحسوسة بأجمعها. كل تلك الأمور محسوسة، لكن المركب مركب معلوم لا وجود له في الخارج، فيكون حسيا. قال ولما كان، بقى علينا أن نبين مثال الحسي، الآن المصنف يبين مثال. قال ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة، ليس عقليا ولا بالحس، ليس حسيا، أعني الحس الظاهر، مثل يقبل اللي ما يدرك لا بالعقل ولا بالحس. قال مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، هاي مثل استقصائية، ما عندنا غير تلك الأمور الثلاثة، فهو استقصى تلك الأمور، مو غرض التمثيل، غرض الاستقصاء. مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات. يقول الشارح ولما كان من المشبه به والمشبه لا يدرك بتلك الأمور، أراد المصنف أن يجعل الحسية والعقلية بحيث يشملانهما، العقلي والحسي يشملان تلك الأمور الثلاثة، الخياليات الوهميات الوجدانيات. ليش أراد ذلك؟ يقول تسهيلا للضبط، يقلل الأقسام فيسهل ضبطها. إذا كانت الأقسام 10-15 قسم ما يسهل ضبط تلك الأقسام، أما إذا كانت ثلاثة يسهل حينئذ ضبطها. يقول تسهيلا للضبط بواسطة وبسبب تقليل الأقسام. فقال المصنف والمراد بالحس المدرك هو، يعني بنفسه يدرك بالحس، أو مادته. مادته يعني شنو؟ جميع أجزائه، جميع الأجزاء، إما أن يدرك هو أو تدرك جميع أجزائه بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. شنو الحواس الظاهرة؟ الشارح فارضنا ما نعرف شنو الحواس الظاهرة. يقول أي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. فحينئذ إذا كان هذا المراد من الحسي فدخل في الحسي بسبب زيادة قوله أو مادته. الشارح يقول قولنا، هو لازم يقول قوله، قول المصنف. المصنف هو اللي أزاد هذا القول، مو أنت أيها الشارح. فدخل فيه أي في الحسي بسبب زيادة قوله أو مادته. شنو اللي دخل فيه؟ الخيالي. شنو الخيالي؟ وهو المركب المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. هو لما قال مجتمعا من أمور كلها مدركة بالحس يعني مركب، فكان مفروض الشارح أيضا يقول مركب. قال وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس، كما في قول الشاعر مثل العلم، قلنا المؤلف من الياقوت والزبرجد، كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيقي إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. أعلام ياقوت يعني أعلام جمع علم، أعلام مركبة مؤلفة من ياقوت، نشرنا على رماح، العمود مالتها الرمح مالتها مؤلف من الزبرجد اللي هو نوع من الحجر الكريم أخضر اللون. هذا الشاعر يريد يصور، يريد يصور أن تلك النباتات التي لا تنبت إلا على قمم الجبال اللي أوراقها حمراء فيها سواد وجذوعها خضراء، يقول تلك النباتات تلك الشقائق شقائق النعمان حينما تنزل تهبط وترتفع كأنها ترفرف كالأعلام المؤلفة المركبة من الياقوت والزبرجد. كأن أكو تشبيه، شبه تلك الشقائق بتلك الأعلام، فالأعلام راح تكون مشبه به. إذن طرف أحد الطرفين المشبه به هو أمر خيالي لا وجود له في الخارج، أمر خيالي من نزج خيال الشاعر. قال: كما في قوله، كما في قول الشاعر، يعني مقصوده كما في المشبه به في قول الشاعر، كما في قوله وكأن محمر الشقيق، هذا يأتي عنه كلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. أنا حل الشاعر للصباح، بس بقى الكلام في مقدماته.